السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة نسائم الرحمة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها التوفيق والسداد، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لها من اسمها نصيب في نشر الرحمة على ربوع الكرة الأرضية كلها. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى ويسمع أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة، وعن أصحاب الشجرة، وعن أهل بدر، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع هدهد الخير وعالم الطير، والذي أدخلنا عالم الطير بقدر الله عز وجل هو هدهد الخير، كان سببا في دخولنا إلى عالم الطير. وحينما أقول هدهد الخير، فما التوحيد إلا الخير، هدهد الحب والتوحيد هو الحب، هدهد السلام والتوحيد هو السلام، هدهد الجمال والتوحيد هو الجمال، هدهد السعادة والتوحيد هو السعادة. الهدهد الذي علمنا في 10 آيات قضايا التوحيد، كليات من قضايا التوحيد على لسان هذا الهدهد المبارك. قلت إنه هدهد خاص ليس ككل الهداهد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار الهدهد لكي يكون رمزا لمن يتحدث عن التوحيد، ولكي يكون إلهاما لنا في هذه الحلقات المباركة. أدخلنا وكان سببا في دخولنا إلى عالم الطير. وحتى يعني لا نستطرد فينسحب بساط الوقت من تحتنا، فإننا نستأنف الحديث عن مناقير الطيور، عن رحمة أرحم الراحمين، عن الرزاق جل وعلا. وما علاقة اسم الله الرزاق بما نقول؟ وما علاقة اسم الله الرحمن بما نقول؟ إنها علاقة وطيدة، وكما أؤكد دائما وأقول إن هذه الحلقات المباركة حلقات في العقيدة، حلقات في التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله. والعلم بالله يعني العلم بأسماء الله، العلم بصفات الله، العلم بأفعال الله. وها نحن في هذه الحلقات منذ بدأناها منذ عامين بفضل الله ومنته، نحن يعني نطرق هذا الطريق ونسير في هذا الدرب مستعينين بالله، محاولين أن نتعرف على أسماء الله وصفات الله وأفعال الله من خلال مناخير الطيور التي خلقها الله عز وجل. هذه الخلقة العجيبة خلقها الله عز وجل، هذا الخلق المبدع وهذا الإبداع المذهل، لكي يتجلى في خلقه لهذه المناقير اسم الله الخلاق، ويتجلى اسم الله الرزاق. ما العلاقة؟ إن الله عز وجل هيأ الرزق لهذه الطيور عن طريق هذه المناقير. هل فهمتم؟ نعم نعم، هيأ الرزاق الرزق لهذه الطيور عن طريق مناقيرها، فكل طائر مهيأ من قبل الله عز وجل عن طريق هذا المنقار للبحث عن رزقه في الأرض. وهذا يوصلنا إلى اليقين في الله عز وجل. واليقين في الله عز وجل هو ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمل أحدا على رزق يسوقه لك الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله. بنود اليقين أرجو الحديث عنها، فنحن في شغف للتعرف على الأسباب التي هيأها الله للطيور، كل حسب نوعه وخصائصه عن طريق هذه المناقير للبحث عن رزقه. فهل تشك بعد ذلك أيها العبد في الرزاق جل وعلا؟ اسمع إلى هذا الكلام الجميل. الطيور، الصور الأولى أستاذ محمد، الصقور بقى. الطيور التي تتغذى على اللحوم كالصقور يكون طرف منقارها، الصورة اللي بعدها ممكن تكون أوضح، طرف منقارها حادا. خلي بالك، بص المنقار الصقر كده، هتلاقي منقاره حاد ومدبب على شكل الخطاف. ده مش أي طير، ده كل طير له منقار، خلي بالك بقى. فالصقور منقارها حاد ومدبب على شكل الخطاف لصقر، ليساعدها على تمزيق اللحوم إلى قطع صغيرة ملائمة للبلح. بالله عليك، لو كان هذا المنقار يعني مبططا كده زي منقار البطة، هل يستطيع الصقر أن يمزق به اللحوم؟ لا لا، إن الله خلق هذا المنقار بهذه الخاصية لكي يساعد على تمزيق اللحوم إلى قطع صغيرة ملائمة للبلع. طيب، الصور اللي بعدها بقى الجميلة، طائر جميل قوي اللي هو البجع. يعني إيه حاجة البجع بقى؟ حاجة جميلة جدا، هنعرضها بقى تباعا كده أسمع محمد. حاجة يعني صور يعني جميلة، بجع. خلي بالك، تأمل بس وتأمل المنقار بجع بقى. يعني هي آخر صورة تقريبا، هي هتبقى إيه الكلام عليها، لأن هتلاقي المنقار بتاعها. طبعا برضو بنعرض صور تباعا. البجع طائر بحري معروف بشكل منقاره البرتقالي الكبير بقدميه الطويلتين. هنجيب صورة فيها قدمين، تلاقي قدم، أيوة. وأصبح البجع رمزا للأمومة، حيث تجد كروت التهنئة بالمولود الجديد وهي تحتوي على بجع يحمل منديلا في منقاره بداخله طفل رضيع. ده رمز يعني عاملينه كده لما تيجي تهنئ بالمولود الجديد. ده طبعا التهنئة بالمولود الجديد والحاجات دي يعني، وكروت التهنئة وكلام بدع طبعا، يعني بدع في الدين، ولكن هم يعني استوحوا من رحمة اللي بجعل الأم بوليدها هذا المعنى. الرمز يوحي بطريقة تغذيته صغارة. عايز اتكلم مع البجع شوية. يمتلك البجع منقارا فريدا يحتوي على جيب. بالله عليك افتح القلب، افتح القلب لاسم الله الرزاق الخلاق الرحمن، الثلاث أسماء دول. احنا عارفين التوحيد اخوانا، توحيد الأسماء والصفات. ما تعرفش التوحيد إلا لما تدخل عن طريق الأسماء والصفات. احنا دلوقتي داخلين التوحيد، قضية التوحيد، قضية التوحيد داخلين عن طريق الوقت الأهوت، عن طريق اسم الله الخلاق واسم الله الرزاق واسم الله الرحمة. يمتلك البجع من قارن فريدا يحتوي على جيب. هذا الجيب مكون من جلد، جلد مطاطي يصل حتى عنقه، يضع فيه الطعام ويحمله إلى صغاره قاطعا مسافة طويلة حاملا ما اصطاده من أسماك في الجيب لإطعام صغاره. يعني بيروح البجع يروح يصطاد السمك ويعينه، يعني يخزنه، يخزنه في الجيب ده. الجيب ده هو موجود في المنقار لغاية العنق، وبعدين يروح للصغار. صغير البجع يتغذى في البداية بواسطة الطعام المهضوم سابقا. يعني الصغير قوي البجع بيهضم الطعام، بيهضم الأسماك، وبعدين يتجشأ مخرجا بهذه العملية كمية من الطحالب والأسماك يضعها في فم صغاره خلال أيامها الأولى، إلى أن يبدأ بعد 3 أسابيع بإعطائها الطعام الكامل غير المهضوم، بإعطائها الطعام الكامل غير المهضوم الذي ينقله بواسطة جيبه. حمولة هذا الجيب العجيب تصل لعدة كيلوغرامات من السمك، يعني قدروها بحوالي 16 رطل ممكن يحملوا جيب البجعة من الأسماك. الأول إذا كان البجع صغير، اللي هو صغار البجع، هو يهضم شوية سمك كده وبعدين يتجشأ، لأن الصغير ما يعرفش يهضم السمك. لما بعد 3 أسابيع البجع يبقى يعني يشتد عوده فيبتدي يديله الطعام السمك بقى لإيه؟ يعني هو بيجيب له الحمولة، يعني هو بروح يصطاد من مكان بعيد ويملك جيب ده بحمولة الأسماك اللي بتصل لحوالي 16 رطل زي ما هنشوف. هذه رحمة أرحم الراحمين بصغار البجع. الخلاق اللي هو خلق هذا الجيب، الرزاق اللي رزق هذا البجع الصغير، وبعدين أرحم الراحمين، الخلاق والرزاق والرحمن. احنا عايزين نتعلم التوحيد عن طريق الأسماء والصفات وعن طريق حلقات هذا البرنامج. اللهم اجعله في ميزان حسناتنا يا رب، تقبله منا يا رب. نسألك الصدق والإخلاص يا رب، ونعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء والسمعة. طيب، في طائر جميل قوي اسمه طائر مالك الحزين، نعرض صورة كده اسمه محمد، بيتهيألي هو ده، اعتقد انه هو. ايوه، انا عايزك تعرض صوره تباعا كده يا اسامه من الاول، وعايزك تتامل كده. طائر اسمه مالك الحزين، وهقول لك سر التسميه. تسميه غريبه شويه، مالك الحزين. الطيور دي بتتغذى على السمك، تمتاز بمنقار طويل وطرفه مدبب كطرف الحربة، تعرف الحربة بتاع الحرب يعني، لتقوم باصطياد الأسماك من الماء. رزقه أسماك من المي، يبقى لازم ربنا يهيئ له، بلاش لازم دي، يبقى ربنا هيئ له. مفيش حاجة اسمها لازم في حق الله، احنا لازم نختار الألفاظ ونكون يعني عندنا دقة. ربنا هيئ له المنقار طويل طرفه مدبب كطرف الحرب. ايوه، خليك على المنقار ده يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك، عشان يقوم ايه داخل في الميه وملاقط السمكه. خلاص. طيب، لماذا سمي مالك الحزين بهذا الاسم؟ انا والله وانا ببحث في المساله ديت، انا يعني أردت أن أعرف لماذا سمي اسم مالك الحزين. أولا لأنه من الطيور التي تعيش على الماء الذي لا يجري كالبحيرات الصغيرة، فسمي مالكا وكأنه قد ملك هذه البحيرة أو ذلك المستنقع الذي لا يفارقه، فأصبح مالك لأنه هو تقريبا دي مملكته، بحيرة لا يجري فيها الماء. طيب ليه الحزين بقى؟ لأن هذه المياه التي لا تجري معرضة حتما للجفاف والتبخر، فإذا جفت البحيرة وانقطعت أصابه الحزن، فطبعا حينما يصيبه الحزن جزاك الله خيرا سبحانه، حينما يصيبه الحزن ينتقل إلى بحيرة أخرى ويبقى هو مالكها ودي مملكته الصغيرة، فأصبح مالك لهذه البحيرة الصغيرة. فلما يجف ماءها انها المياه بتاعتها ما بتجريش، لان المياه لما بتجري بيبقى معدل التبخر اقل، فلما بتموت بقى خالص ويقف كده فبيحزن. فما تيجي تبص المنظر والله يا ريت تجيبه تاني يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك بالله عليك، يعني تلاقي فعلا سبحانك يا رب حزين قوي، يعني تشعر فيه بالحزن، يعني واقف كده هات الصوره، يعني تحس ان فعلا الحزن مخيم عليه. تلما سبحانك رب جزاك الله خير يا سبحان، يعني أصيك أخي الحبيب بالغوص في عالم التوحيد. عالم التوحيد بيرقق المشاعر، أنت بتحس أن الكون كله صاحبك وبيتجاوب معاك، الكون يعني الكون كله طيره وحيوانه ونباته وجباله وشجره ومضره وكواكبه وشموسه وأقماره، وبتحس في عالم التوحيد لأن الخالق واحد وهو الذي خلق هذا الخلق، بتحس أن جنبات الكون كلها بتتجاوب معاك وبتصاحبك وبتصاحبها. وانت لما تيجي في أذكار الصباح وتقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، لما بتكرر هذا الذكر صباحا مساء بتحس فعلا والشمس بتشرق انها اختك، لانها توحد الله مثلك. إيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وأنت تسبح والشمس تسبح فأصبحت أنت والشمس متجاوبان في نغمة واحدة وهي نغمة التسبيح. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى للجبال يا جبال أوبي معه، مع من؟ مع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الجبال تسبح بيقين، الجبال تؤوب بيقين، الجبال يعني تعرف الله بيقين. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ، حينما طلع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجد جبل أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. إيه والله يحبنا ونحبه، الجبل بيحب النبي وصحبته. وأنت أيها الموحد، الأرض هذه تحبك، هذه الكاميرا إيه والله تحبك، السماء تحبك، الأرض التي تسجد عليها تحبك. ولذلك حينما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جبل أحد فارتج الجبل برسول الله وأصحابه، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس، صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان فارتج الجبل برسول الله وأصحابه. ارتج الجبل لثقل ثقل رسول الله وصحبه، لم يتحمل الجبل، فلم يخلق الله بشرا كمحمد في عظمته في ثقله ثقل. وكذلك صحابة أبو بكر وعمر وعثمان، فيخاطبه رسول الله خطاب العقلاء: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويستجيب الجبل لرسول الله لأنه يعرف رسول الله. نعم، ألم تقرأ قول الحق تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، خطاب لبني إسرائيل، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. وكيف يهبط الحجر من خشية الله إلا إذا كان يعرف الله عز وجل؟ كيف؟ وفي صحيح الإمام مسلم أيضا أن رسول الله قال: كنت أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. وفي الصحيحين أيضا ثبت أن العبد الصالح إذا مات، أن العبد الصالح إذا مات بكت عليه السماء. الله عز وجل يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. فإذا كانت السماء لا تبكي لرحيل الطالحين والمفسدين والفاسدين، فإنها تبكي لرحيل الصالحين. نعم، فإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا في الصحيحين، إن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فجنبات الوجود كلها لأنها تسبح الله عز وجل تنفعل وتتفاعل وتتجاوب وتتحاب وتتذاكر مع المسبحين الموحدين. وهذا هو سر قول الحق تبارك وتعالى. وآسف إن كنت قد استطرد في هذا الأمر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهذا الأمر شرحه يطول. الذي أوحى إلي بهذا الكلام مالك الحزين طائر، شعرت أنا بحزنه، شعرت أنا بأنه واقف وحده في مملكة أجدبت به. طيب، الصورة اللي بعدها يا أستاذ محمد جزاك الله خيرا، صورة طائر غريب قوي اسمه طائر نقار الخشب. والله إبداع الخلق في نقار الخشب ده عجيب. الطيور الناقرة للخشب زي طائر نقار الخشب، والتي تمتاز بمنقار قوي يشبه الأزميل، قادر على نقر الخشب. يعني بيقعد يخبط 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 لغاية ما زي الإزميل بالظبط، زي ما تجيب إزميل وتقعد تنقر بالخشب لكي يخترق الطبقة الفلينية للأشجار للبحث عن الحشرات المتواجدة في الثقوب. سبحانك يا رزاق، سبحانك ولا تقال إلا لك. من الذي زود هذا الطائر الناقل للخشب بهذا المنقار القوي جدا ده؟ هو هقول لك يعني ايه قوي، يعني تبلغ قوة الارتطام اي الطرق على الاشجار ما يعادل اصدام بقوة 21 كيلو في الساعة. طيب، مخ الطائر ده من قوة الطرق ده ممكن يتلف. يعني لما واحد يقعد يخبط بدماغه في حيطة بقوة 21 كيلو متر في الساعة، قوة كيلو جرام طبعا في الساعة، أكيد هيحصل له ارتجاج في المخ. ده الإنسان الضعيف الوهنان، إنسان ضعيف إلا إذا قواه الله. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه في مخ الطائر ده؟ يغلفه بوسائد هوائية تحمي المخ من الارتطام بجدار الجمجمة من الداخل. ده سر اسم الله إيه بقى؟ الرحمن. ده الخلاق والرزاق والرحمن والرحيم. سبحانك يا رب. يعني تبلغ قوة الارتطام وترقع الأشجار ما يعادل السلام قوة 21 كيلو في الساعة، مخ الطائر مغلف بوسائد هوائية يعني ما يتأثرش بهذا الطرق العنيف، هو بيطرق بهذا. طبعا المنقار ده لو منقار هدهد ولا حمامة لا يمكن، هيتكسر من أول طرقة. إنما ده قوي قوة شديدة جدا. ليه؟ إنه بيدخل بيخترق الطبقة الفلينية في الشجرة عشان يبحث عن الحشرات جوه الشجرة. يا أخي ما تخافش على رزقك. أي والله ما تخافش، ما هو ربنا اللي رزق ناقل الخشب ده وهو بهذا المنقار. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هي أسباب الرزق. اوعى تخاف، اوعى تقلق، اوعى تشك، اوعى ترتاب، وإنما أن تكون على يقين. ولذلك اليقين الثلاث بنود بتوعه ألا ترضي أحدا، ألا ترضي أحدا بسخط الله، وألا تحمد أحدا على رزق يسوقه لك الله، وألا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله. احفظ الثلاث بنود دول، بنود اليقين. عفوا، كفايه كده عن نقار الخشب، نجيب الصوره اللي بعدها. صوره البطه فين كده؟ الصوره اللي بعد نقار الخشب صوره البطه. ايوه، يعني صوره بطه عاديه كده، عارفين احنا البطه طبعا. هذا المنقار للبطه يتميز بانه طويل ونهايته عريضه. شوف اللي جاي كمان بقى، يوجد عليه صفائح مثقبة لتصفية المواد التي يحتويها الماء. الله، مصفى المنقار البطة مزود بمصفى عشان المصفى دي تصفي المواد العالقة الشائبة التي تشوب الماء قبل ما تبلع البطة. سبحانك يا رب، سبحانك ولا تقال إلا لك. طيب السورة اللي بعدها، ده طائر اسمه طائر الطنان. الطائر الطنان إن شاء الله هنكلم عليه في فيلم قصير دقيقتين في نهاية الحلقة. الطائر ده إن شاء الله، ده طيور اسمها ماصة للرحيق. خلي بالك من منقاره كده، يعني تأمل منقاره كده، تأمل منقاره. طائر الطنان يقوم بامتصاص الرحيق من الأزهار الطويلة العنق. سبحانك. حيث يتميز الطائر بوجود منقار أنبوبي طويل جدا وحاد يدفعه في داخل قلب الزهر. شوف منقاره، تاخد بالك يعني متأمله لامتصاص الرحيق. ويعتبر المنقار هنا أيضا وسيلة هامة لتلقيح الزهور المختلفة. ده سبع صنايع بقى، يعني هو بيمتص الرحيق وفي نفس الوقت ممكن ينقل حبوب اللقاح من زهر لزهر. نقول تاني، طائر الطنان يقوم بامتصاص الرحيق من الأزهار الطويلة العنق، فلازم يكون منقاره طويل. وتميز الطائر بوجود منقار أنبوبي طويل جدا وحاد يدفعه في داخل قلب الزهرة لامتصاص الرحيق. ويعتبر المنقار هنا أيضا وسيلة هامة لتلقيح الزهور المختلفة. أنا مش عارف والله يعني الوقت دار وإن رأيه إيه في الكلام ده، ولو كان عايش في الوقت كان سمع اللي بقوله، إنما هو مات. رأيه إن كل ده بالصدفة، يعني ده الانتخاب الطبيعي بقى بتاعه، يعني تزويد الصقور بمنقار حد ومدبب ونقار الخشب والطنان والبط، كل ده صدفة. الطائر جه فتركب له المنقار المناسب له صدفة كده، يعني هي استماتة لإنكار الله عز وجل، استماتة يعني هو عناد، يعني هو استكبار، يعني هو ما هو استكبار رد الحق، غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق ما هو استكبار، يبقى هو عناد استماتة. يا اخي قول لا اله الا الله، ما تقول ان في ربنا، يعني قول ان في ربنا خالق ومدبر وحكيم وعظيم وعليم وخلاق ورحمن، هترتاح وهتسعد في الدنيا وفي الآخرة. ما هو التوحيد كده، انها نتعرف على ربنا، انما تقول ما فيش ربنا. في ملايين الوقت على فكرة على وجه الارض يقولون لا اله والحياة مد، ملايين في عصر العلم والتقدم والعلوم اللي بنتكلم فيها ديت و2010 والقصة والفضائيات والنت والرواية، ولسه في ناس بتقول ما فيش ربنا. ما ده الموضوع كده عبس، يعني العملية ماشية كده ايه، عشوائية ومصادفة. طبعا فيه ان شاء الله حلقات عن داروين بمشيئة الله عز وجل وعن نظرية التطور الهامة دي. طيب الصورة اللي بعدها ايه ده؟ الصورة ايوه ده طائر بنسميه بنسميه الشنقب او الجهلول. ده بتعيش على الشواطئ وتخوض في الماء، تستعمل المنقار الطويل والرفيع للنبش في الطين والرمل بحثا عن الغذاء. على فكرة مملكة الطرد مملكة يعني خطيرة جدا، يعني لو خضنا فيها احنا مش هنخلص قبل اعوام، انما ان شاء الله ربنا يقيد لنا ويوفقنا ان شاء الله عز وجل. طيب السورة اللي بعدها حبيبي بقى، الصورة اللي بعدها حبيبي هدهد الخير. ده جاي كده بس يعني في الزحمة، انما هو الهدهد ده هدهد الخير والحب والسلام، هدهد سليمان. الهدهد بقى بص المنقار كده، ده احنا بنتكلم جبنا الهدهد ده بس الوقت عشان المنقار بس، لان احنا داخلين في قصة المنقار بس، كلمش في الريش ولا في الاجنحة ولا كده. الطيور التي تلتقط الحشرات من اوراق النباتات بقى زي الهدهد، يكون المنقار رفيع ومدبب كالملقط. طبعا ما تقالش هنا او المفروض نقول ان هو المنقار ده يعني وسيلة كشفية رهيبة للبحث عن الماء في باطن الارض بالنسبة للهدهد. يعني نيجي بقى للطائر اللي بعده السنونو. الطائر اللي بعده عشان نشوف منقاره شكله ايه، ده اسمه ايه؟ اسمه السنونو. السنونة ده إن شاء الله له قصة معانا في الهجرة، إن الطيور المهاجرة دي بقى قصة ثانية بقى، يعني الطيور المهاجرة وهجرة الطيور وإزاي والبصلة والمغناطيس والمغناطيس الأرضي والمغناطيس اللي في مخ الطائر. وسبحانك ولا تقال إلا لك. تتميز بمنقار أولا بتلاقيه مضغوط من أعلى الأسفل ويصل أقصى عرضه له عند القعد. المنقار بتاعه يعني إيه؟ مدبب وبعدين قصير قوي، يعني خلي بالك من الهدهد اللي قبله تلاقيه منقاره طويل جدا نسبيا. يعني هنا شوف، لان السنونة بيعمل ايه، بيلقط الحشرة في الايه اللي بياكلها وهي طايرة دي، او مش بيفهمها وهي طايرة، لا يعني ايه، يعني هو متخصص في التقاط الطيور وهي طايرة، فعايز حاجة ما تبانش بقى، لان هي لو طويلة الطيور اللي هي غذاؤه، الحشرات اللي هي غذاؤه آسف، هتهرب منه. فلازم يكون منقاره يا دوبك يشاف بصعوبة عشان هوب يقوم لاقط الحشرة وبتكسي حاجة. يعني سبحان الله، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أنا عايزك وانت راكع وبتقول سبحان ربي العظيم تفتكر الصور دي، وعايزك عشان الصلاة يبقى لها عطاء، الصلاة اوعى تفتكر هيئة صلاة او صورة صلاة، لا، ما لازم الصلاة تغير شخصيتك. الصلاة قاعدة انطلاق للحياة، فلابد من تقول سبحان ربي العظيم، تعرف من ربك وسبحانه معناه ايه، يعني ايه سبحان ربي العظيم. تفتكر الصور وتفتكر من نقير الطيور، وتفتكر بعد كده من قارك انت، الفم والأسنان واللسان واللعاب والمريء والمعدة والأمعاء والكبد والطحال والكلى والحالب والمثانة والإخراج. ما هو لازم وانت بتصلي تعيش الصلاة. وذلك أقام الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إقامة الصلاة. مش أقام الصلاة مش صلوا، لا، الصلاة إقامة حياة. السنونة عرفنا السنونة، طيب السنونة هات صورتها يا أستاذ محمد تاني عشان أتكلم عليها شوية كده. السنونة عائلة من الطيور المهاجرة تتراوح أطوالها من 18 إلى 20 سنتي. تبني طيور السنونة وأعشاشها في السقوف العالية للأبنية القديمة. يقتات السنونة على الحشرات. يعيش ويتواجد السنونة عادة كزوجين ذكر وأنثى، ويطيران مترافقين. قليل أوي في الطيور أن نلاقي طائر ماشي مع أنثى في أسرة واحدة كده وطيرين مع بعض، أسرة جميلة. يبني السنونة وعشه من الوحل والقش ويلصقه في سقوف المنازل القديمة. أما أنثى السنونة فتضع 4 بيضات وتكون منقطة. يهاجر السنونة عبر، ما احنا قلنا فيه هجرة بس ده كلمة سريعة كده، عبر دول إيران والعراق وسوريا والبحر الأبيض على شكل أسراب مكونة من 60 إلى 80 طير وطائر، ويذهب إلى أوروبا لكي يفرخ، يعني إيه البيض هيفقس هناك. إيه ده؟ إيه العظمة دي كلها؟ يعني سبحان الله، هو بيبيض هنا الأنثى السنونة بتضع 4 بيضات، الأنثى الواحدة يعني، وبعدين بيهاجر عبر الدول دي كلها، بيروح أوروبا عشان يفقس هناك، كما ينتقل من جنوب السودان إلى جنوب أفريقيا. سبحانك يا رب. هنا إن شاء الله يعني المناقير تعتبر في الحلقة دي يعني بعض المناقير، إن شاء الله هنستأنف تاني، إنما إحنا هنا هنتكلم بعد كده على إحصائيات كده جميلة، معلومات عظيمة تسبح بها الخالقة جل وعلا. أول سورة يا محمد بعد القصة دي، أقوى بصر بين الطيور. أقوى بصر السورة، أقوى بصر بين الطيور النسر، حيث يمكن للنسر مشاهدة جثة أرنب من مسافة 30 كيلومتر. انت بتشوف بعينك المجردة لغاية كم متر كده، وبعدين احنا بقى قصار النظر لازم نلبس نظارة علشان نشوف يا ترى قدامنا كم متر كده. انا عايزك، اريدك وانت تشاهد اقوى واضعف دي واقوى وابطأ والحاجات ديت، ان انت تقارن بين الانسان المغرور المستكبر في الارض بغير الحق، العابد لهواه، العابد للآلهة المدعاة، إنسان مغتر بقوته بعضلاته، مغتر بصوته، مغتر بعقله، عايزه يقارن كده هيلاقي نفسه أضعف المخلوقات. يعني عشان يعرف إن هو لو كان متفوق في أي جانب من جوانب التفوق يقارن نفسه بأي طائر من اللي إيه من اللي أقوله ده. بس أنا عايز كده، أنا دايما العلم مش مجرد من الموعظة ولا مجرد من المعاني ولا مجرد من هذه اللمسات العقلية والفكرية. انت ممكن تشوف على مسافة 30 كيلو، تخلص اهدى بقى، اهدى بقى وتواضع. وتواضع لمن؟ تواضع لله عز وجل. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتن تثريبه. تواضع، كن عبدا لله، يعني اظهر الضعف أمام القوي، اظهر الذل أمام العزيز، اظهر الفقر أمام الغني. اهدى اهدى وتواضع لله عز وجل. أنا أقوى بصر بين التنون، نسر 30 كيلو بصر. طب اللي بعدها إيه؟ أبطأ الطيور دايما، هنا أفعل التفضيل، يعني دجاجة الأرض الأمريكية ده بتمشي بمسافة كيلومتر في الساعة، حاجة يعني بطيئة أوي. طيب أعلى الطيور تحليقا، الصورة اللي بعدها يا أستاذ محمد، أعلى الطيور تحليقا، يعني أعلى طير يحلق في السماء، محدش يعرف يطير فوق، ده النسر برضو، ده بأعلى الطيور تحليقا بيطير لمسافة 11 متر و274 سنتي. خلي بالك، يعني طبعا قصة تحليق الطيور ديت وطيرانها، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. قلت إن إلف النظر إلى مخلوقات الله تنسي الناظر إليها المنعم الأعلى والخالق الأعلى جل وعلا. إلف النظر، أنت بتشوف طير في السماء، طاير في السماء في أسراب أو لوحده، بتبص تلاقي يعني قليلا من يتأمل إزاي الطير ده ما بيقعش بالجاذبية الأرضية. أولم يروا إلى يعني إلى الطير فوقهم صفات ما يمسكهن ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. دايما تأمل إزاي بيطير، هنشوف في الفيلم إن شاء الله وهنشوف في الحلقات دي إزاي ربنا هيئ لهذا الطير ما يمسكه في جو السماء فلا يقع على الأرض. أنت لو حاول تطير أنت كده على الأرض، يعني حاول كده هتقوم ترفع رجلك وتقوم نازل مكسور، ما ينفعش. أدى إيه؟ أعلى الطيور تحليقا للناس. طيب إحنا نشوف الفيلم وبعدين نكمل الصور، عشان برضو أنا خايف الوقت يعدي من غير ما نشوف الفيلم الجميل ده. هنشوف الفيلم يا أستاذ محمد. تحلق الطيور أحيانا في الجو أثناء طيرانها مستفيدة من الرياح، إلا أن هناك نوعا مدهشا من الطيور يطير دون أن يستخدم الرياح أبدا، إنه طائر الطنان اللي احنا شفناه دلوقتي. أجنحة هذه الطيور معجزة أخرى من معجزات الخالق جل وعلا. أنظمة الطيران لديها مختلفة تماما عن الطيور الأخرى، ترفرف بجناحيها 25 مرة في الثانية. شوف، بسبب هذا لا تدرك عين الإنسان حركة الجناح أبدا. ولرؤية هذا النظام الرائع يلزم إبطاء حركة الكاميرا، فالأجنحة زي ما أنت شايف كده الدقيقة والحادة كالسكين تشكل طيار هواء بحركاتها السريعة. شايف الحركة السريعة، ما تشوفش الطائر، ما تشوفش الجناح، نحو الأسفل تماما كما في المروحيات. هو لو رفرف ما تشوفش من سرعة الرفرفة الجناح وبيطير. أدي المروحية، المروحة في المروحية تدور حول قضيب معدني ثابت تشكل طيار هواء باتجاه الأسفل. الهواء المدفوع للأسفل يرفع المروحية للأعلى، فمبدأ الطيران عند الطنان يشبهه، إلا أنه ذو تصميم أروع وأبدع، إنه تصميم الخالق جل وعلا. فهو يطير الطنان يعني بتحكم أدق، ويستطيع أن يقوم بالمناورة التي يريدها في الهواء، يستطيع بتغيير زاوية جناحيه أن يتقدم للأعلى والأسفل وللأمام وللخلف. المروحية ما تعرفش تعمل كده، اللي هي طائرة العمودية يعني. رفرفة الطنان بجناحي 25 مرة في الثانية وعدم تضرره منها أبدا أمر محير جدا، لا يستطيع أي إنسان أن يحرك، شوف الإنسان ده، أن يحرك ساعديه مرة في الثانية إلا مرة واحدة على الأكثر. إذا أجري هذا العمل بمساعدة آلة آلة تحريك 25 مرة للإنسان في الثانية ستحترق عضلات كتفه ويصبح عاجزا أو يفقد ساعديه تماما. أما عصفور الطنان فذو خلقة رائعة، فمع تخفيق جناحيه ملايين المرات ما بيتعبش ولا بتحترق الأجنحة. إنما الإنسان لو عمل 25 مرة في الثانية على طول بواسطة آلة هتحترق عضلاته ولا يستطيع. إنما الطنان من سرعة رفرفته 25 مرة في الثانية بقى ملايين المرات ما تشوفش الجناح وهو بيرفرف. طيب هنا بقى نرجع للصور تاني عشان بقى يعني ايه تقريبا الحلقة اوشكت على الانتهاء. اوسع مساحة مشاهدة لدى الطيور حاجة اسمها ديك الغابة، يعني يسمح وجود الاعين في مؤخرة الرأس بتغطية 360 درجة وبدون تحريك الرأس. الله ايه ده، عنده عينين في مؤخرة رأسه، في مؤخرة رأسه تغطي 360 درجة دون تحريك الرأس. طبعا انت مساحة عينك وانت قاعد كده ما تعرفش تشوف جنبك، يعني المجال السكيل بتاعك بالنسبة للبصر لا يتعدي، يعني ما تعرفش الحيطة اللي جنبك دي فيها ايه الوقت. انما هو يحرك عينيه يشوف 360 مرة. حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها ديك الغابة. طب اللي بعدها ايه؟ الطائر الوحيد السام، في طائر سام بين الطيور اسمه طائر البنهوي في امريكا الجنوبية، يحتوي ريشه على درجة عالية من السمية، نفس نوع السم الموجود لدى الضفادع في المنطقة، وذلك لكي يحمي نفسه من المترسات التي تعرف ذلك وتتجنب. يعني مسألة السم عنده التي خلقها الله عز وجل له وسيلة حماية، لما بتشمها الكائنات الأخرى ما بتجيش يمه. طيب أعفن الطيور رائحة. طائر الدجاجة التركية الطائرة أمريكا الجنوبية، حويصلة هذا الطائر تحتوي على حجرات زي البقرة، مما يتسبب في تعفن الحبوب والثمار ليسهل هضمها. يعني عشان يهضم الحبوب والثمار اللي داخله في الحويصلات دي لازم تتعفن. طبيعة جهازه الهضمي هكذا، أن تتعفن الحبوب والثمار عشان يسهل هضمها، إن لم تتعفن لا تهضم، فلا بد أن تبقى في حويصلته فترة طويلة تتعفن لكي يسهل بعد ذلك إيه هضمها. وهذا من سر اسم الله الخلاق. أثقل طائر اللي بعدها على طول، أثقل وأسرع طائر يطير اللي هو الحبارة الكبيرة، الوزن 18 كيلو. اللي بعدها على طول عشان نخلص يا أستاذ محمد، أثقل طائر جارح كندور الإنديز، ده الصورة اللي هو ده، هو الوزن 14 كيلو. أسرع الطيور الشاهين، تصل سرعته في الانقضاض حتى 180 كيلو متر في الساعة. أسرع خفقة، أسرع خفقة جناح اللي احنا قلناها الوقت الطنان 90 خفقة في الثانية، لدرجة ان انت، هو طبعا كان في احصائيه قلتها دلوقتي 25 مره في الثانيه، ما اعرفش من هنا المظبوطه، ولكن تقريبا واحد عدها مره لقى 90. طبعا عمليه تقديريه، لو انت شفت الطنان الوقت اللي طاير ده ما تشوفش جناحه من الرفرف. اسرع الطيور سباحه البطريق، 27 كيلومتر في الساعه. استاذ محمد البطريق بيقول جزاك الله خيرا،
جزاك الله خير أستاذ محمد الله، جزاك الله خير. أسرع طيور سباحة بطريق ببوة 27 كيلومتر في الساعة، هنتكلم على بطريق في حلقة كاملة عشان خاطر الأستاذ محمد البطريق، ربنا يبارك فيه ويجزيه عني كل خير. الحقيقة بيساعدنا مساعدة كبيرة والله في هذا البرنامج. أكثر الطيور بقاء في الجو الخرشنة الدبساء. خلي بالك من المعلومة دي، بقى معلومة خطيرة جدا. أكثر الطيور، وتقريبا هننهي بها إن شاء الله عشان تنتهي علقة في الذهن، أكثر الطيور بقاء في الجو الخرشنة الدبساء 3 سنوات وبصورة دائمة في الجو. الله، تقعد في الجو 3 سنين تاكل وتشرب وتنام وتنام في الجو، هتنام ازاي؟ هنشوف بعدين. قبل سن البلوغ ثم تهبط للتزاوج والتفريغ. اكثر الطيور البريه بقاء في الجو السمامه 3 سنوات متواصله. انا مش لاقي اكثر من يعني واعظم ولا اروع من هذه الشريحه عشان انهي بها. اي والله، طائر بيقعد 3 سنين يحميه ربه من كل المخاطر وينام. ازاي هينام في الجو؟ هنعرف ان شاء الله في الحلقات القادمه. وانتهى وقت الحلقه، ونسال الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا الله عز وجل اللقاء والبقاء في الجمعة القادمة كي نستكمل هذا العالم العجيب الذي ذكره الحق تبارك وتعالى في آية محكمة من سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. وحتى نلقاكم أستودع الله عز وجل دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.